ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 6 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. المتحدث باسم تقدم يشدد على رفضهم من حيث المبدأ مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد. المبعوث الأمريكي يشدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني لوقف الحرب في السودان. قبيلتان حباني وسلامات توقعان مساء الخميس على وثيقة الصلح بعد أشهر من الصراع الذي راح ضيهته على عشرات من الطرفين. خبير قانوني يشير إلى عدد من المآخذ على عمل اللجنة التي ساقت الاتهامات ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شدد بكري جاك المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم على رفضهم من حيث المبدأ مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد. وأضاف في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية تزعم السبت أنهم لا يقبلون أن يكون المؤتمر الوطني جزءا من هياكل السلطة الانتقالية، لكنه استدرك قائلا أن المؤتمر الوطني سيكون موجودا وسيشارك أفراده في العملية الدستورية باعتبارهم سودانيين. وأشدد الجاك على أن وجود المؤتمر الوطني خلال المرحلة الانتقالية هو خطر على السلطة. وأضاف لراديو دبنجا
المؤتمر الوطني حيكونوا قاعدين وحيشاركوا في العملية الدستورية كسودانيين، ده ما في 2-3. أما مدى مشاركتهم في عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد وإنهم يكونوا جزء من هياكل السلطة الانتقالية، ده طبعا بالنسبة لنا مرفوض مبدأ.
شدد المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في وقف الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من منظمات المجتمع المدني بالعاصمة اليوغندية كامبالا، وتناول اللقاء كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام في السودان. من جانبه وصف مدير المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية عبد المجيد صالح اللقاء بالمثمر، مضيفا أنه ناقش كيفية مشاركة المجتمع المدني في المشاورات المؤدية لإيقاف العنف في السودان والضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والإنخراط في مفاوضات منبر جدة. وأضاف صالح أن المبعوث الأمريكي استمع لآراء ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والنسوية، ووعد بأن تكون هناك المزيد من اللقاءات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى دفع جهود إحلال السلام في السودان. وأضاف عبد المجيد صالح لراديو دبنجا
النقاش كان حول كيفية مشاركة المجتمع المدني في المشاورات المؤدية لإنهاء العنف في السودان والمشاركة في الضغط على الأطراف لوقف إطلاق النار، أيضا الانخراط في العملية السلمية والمفاوضات في جدة.
قال أبو اللطيف إسحاق الناشط الحقوقي في إذالنجية عاصمة وسط دارفور أن 7 مسلحين اقتطفوا الشيخ محمد عبد المولى عبد المجيد يوم الخميس، وأضاف أن المسلحين الذين كانوا على متن دراجات نارية اختطفوا الشيخ من منزله بقرية كالجو التابعة لوحدة أبطة الإدارية بولاية وسط دارفور. وأشار إسحاق إلى أن الشيخ عبد المجيد هو رئيس لجنة التعايش السلمي بوحدة أبطة الإدارية، وأضاف أن هؤلاء المسلحين نفذوا عمليات نهب في قرية كالجو خلال الفترة السابقة وكشف أمرهم فيما بعد، مشيرا إلى أن لجنة التعايش السلمي كان لها دور في هذا الأمر. وأكد إسحاق أن المسلحين فروا باتجاه الشمال من منطقة أبطة والشيخ المختطف معهم ولا يعرف مصيره حتى الآن. وأتابع قائلا أن المسلحين ضربوا الشيخ عبد المجيد داخل منزله قبل اختطافه. وأضاف لراديو دبنجا
لقد تم الاختطاف الشيخ محمد عبد المولى عبد المجيد من قبل 7 مسلحين بمواتر من داخل منزله الجديد بذكرى أن الشيخ هو رئيسا للجنة التعايش السلمي بالوحدة الإدارية أبطال.
عزا رئيس المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفة صبحي محجوب جنبلان الأزمة التي نشبت بين الشرطة والنيابة العامة هناك إلى عدم تعاون الشرطة في تنفيذ أوامر القبض على بعض المتهمين، وأضاف أن الأزمة قد تفاقمت مما أدى إلى إقلاق مكتب وكيل النيابة، وكان عدد من سكان المنطقة قد أشاروا من قبل لراديو دبنجا إلى أن الشرطة تلكأت في القبض على المتهمين في قضية التلاعب في تأشيرات الدخول إلى مصر أو ما وصف بفضيحة التأشيرات في القنصلية المصرية. وقال محجوب لراديو دبنجا أنهم تواصلوا مع وكيل النيابة للاستفسار عن الأزمة التي أطلعهم على حقيقة الخلاف مع قوات الشرطة، وأضاف لراديو دبنجا:
لكن الحمد لله الراجل يعني استجاب لدعوتنا إنه قفل المكتب، مكتب النيابة حيضر فئات كثيرة خالص ما عندها أي علاقة بالقضية، قضية التأشيرات دي. والحمد لله الليلة مشكور يعني استجاب لدعوتنا وفتح مكتبه والأمور كانت ماشية تمام.
وقعت قبيلتا الحبانية والسلامات مساء الخميس على وثيقة للصلح بعد أشهر من الصراع الذي راح ضهيته على عشرات من الطرفين، وانعقدت جلسات مؤتمر الصلح بين زعماء القبيلتين بمدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور بداية الأسبوع الحالي برعاية المجلس الأعلى الاستشاري لقوات الدعم السريع. ونصت الوثيقة على نبذ العنف بين القبيلتين وعدم التعدي على بعضهم البعض والعمل على بناء جسور الثقة بينهما، كما دعا الاتفاق إلى فتح الطرق والأسواق والمسارات وموارد المياه ومحاربة المتفلتين ومثيري الفتن وكافة الظواهر السالبة. وشددت الوثيقة على محاربة خطاب الكراهية وضرورة سير القبيلتين إلى تطوير ما بينهما من قواسم مشتركة. وكان شهران سبتمبر وأكتوبر الماضيان شهدا معارك ضارية بين الحبانية والسلامات اللتين تسكنا محلية بوران بولاية جنوب دارفور، مما أسفر عنه حرق عدد من القرى. أشار المحامي والخبير القانوني الأستاذ عثمان حسن صالح إلى عدد من المآخذ على أمل اللجنة التي ساقت الاتهامات ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، وقال إن أول تلك المآخذ إنها شكلت بغرض التحقيق في انتهاكات جرائم الدعم السريع بقرار من رئيس مجلس السيادة، والذي لا يمتلك الحق في تشكيل لجنة من النيابة العامة للتحقيق في جرائم محددة. وأضاف أن المأخذ الثاني أن النيابة العامة أصبحت تتلقى الشكاوى في مواجهة جهة واحدة ولا تتلقاها في مواجهة الجهة الأخرى في حرب تدور بين طرفين هما الجيش والدعم السريع. وأتابع قائلا أن من واجب النائب العام تلقي كل الشكاوى في مواجهة الطرفين. وأعرب صالح عن اعتقاده بأن ما تقوم به النيابة العامة حاليا يدفع للتساؤل عن اتساقها مع محامها واختصاصاتها. وقال إن من المفترض أن تكون النيابة العامة سلطة مستقلة تتولى الاتهام نيابة عن الدولة، وأن تتصف بالحياد والاستقلالية في اتخاذ الإجراءات، وأن تحقق في كل الجرائم وما أي شخص.
النائب العام يوجه على أساس أنه أفتح بلاغات في مواجهة الأشخاص المحددين بالأسماء، ويفتح بلاغات ويصدر أوامر قبض ويدعوهم لتسليم أنفسهم. أنا أفتكر أنه دي خطوة غير قانونية وخطوة غير موفقة من النائب العام، وتخضع في مصداقية وفي استغلالية ومهنية النيابة العامة.
اشتكى لاجئون سودانيون في مخيم قرم بدولة جنوب السودان من أن السلطات هناك والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قررتا إغلاق المخيم وترحيله من معسكرات أخرى قالوا إنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية. وأعرب اللاجئون في المخيم عن استهجانهم ورفضهم للقرار لأن المعسكرات الجديدة لا تخدم حقوقهم واحتياجاتهم. وطالب اللاجئون في مذكرة حكومة جنوب السودان وفوضية اللاجئين بإعادة النظر في هذا القرار مراعاة لظروفهم، كما طالبوا بإيجاد حلول بديلة أو إنشاء معسكر بمعايير دولية تلبي احتياجاتهم. وقال الناشط الحقوقي موسى رحمة الله إن اللاجئين يعيشون أوضاع إنسانية حرجة بسبب القياب شبه التام للمنظمات الدولية طيلة السنة التي قضوها في المخيم. الخبر الأخير في النشرة: اتهم المكتب الولائي للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بولاية البحر الأحمر بعض القيادات الأمنية وممارسة سياسات إقصائية في محاولة لقلق حالة من الاحتقان الاجتماعي. ودعت الجبهة في بيان السلطات وقيادة الدولة لضبط اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر وإيقاف ما وصفتها بالممارسات السابقة. وأكد البيان على حرص الجبهة على أمن الولاية واستقرارها وكل شرق السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد توتو تركاش، منسق إدارة الصحة في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو. السيد توتو تركاش، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، حقيقة نحن سعيدين بزيارة بتاعت راديو دبنجا لإدارة الصحة بالإقليم، وذلك ليقف على المشاكل والمتطلبات بتاعت الصحية والوضع الصحي بالمعسكرات والوضع الصحي بالمقاطعة التقل الجديد والرشاد. بنرحب بكم ونقول لكم نحن سعيدين أنكم تكونوا معنا في اللقاء ده.
السيد توتو تركاش، ما هي التحديات التي تواجه القطاع الصحي والخدمات الطبية في الإقليم؟
وحقيقة لإدارة الصحة يعني عدد كبير من المرافق الصحية اللي بتحتاج للخدمات، والبيحتاج إنها يوفر له الخدمات الضرورية، أول معينات الضرورية. يعني بنتكلم توفير خدمة لأكثر من 2 مليون سكان، هي ما سهلة في الظرف اللي بتمر فيه الإقليم. في نفس الوقت عندنا أكثر من 250 مؤسسة صحية، من الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات المقاطعة والمستشفيات الريفية. كل هذه المؤسسات بتحتاج إنه يكون يوفروا لها المعينات الأساسية عشان يقدر يقدم خدمة وهو يحسن من المستوى بتاعة الخدمات الصحية للسكان. عليه لإدارة الصحة قمنا بالتركيز على توفير بالنسبة للحزمة بتاعة الرعاية الصحية الأولية لمواطنين الإقليم على مستوى بتاعة الوحدات الصحية الأساسية، واللي بنشوف فيه إنه نوفر الخدمة بتاعة الأدوية الأساسية، ونوفر فيه خدمات بتاعة التغذية، وبرضو العملية بتاعة التحصين، وبرضو كونا اللجان الصحية في مقابل كل وحدة صحية على أساس أنه نشرك المواطن في عملية بتاعت النهوض أو التطوير أو تحسين الخدمات الصحية، علما برضو أنه نحن عندنا تحدي كبير في عملية بتاعت بناء أو تغوية النظام الصحي المحلي، وبتبدأ يعني بالمستوى بتاعت إشراك المواطنين في اللجان الصحية اللي ممكن دائما بكون تحت التنسيق مع الوحدة الصحية لسكان معينة في مستوى بتاعت بومة معينة، ودائما دي المستوى الأقل بالنسبة للخدمات بتاعت الرعاية الصحية. عندنا المستوى الثاني اللي بتعلق بالمركز الصحي، المراكز الصحية برضو لسكان محدودة أو لسكان معينة ما بتقل من 20 ل 40 ألف، بنوفر له مع المركز الصحي وبرضو الحزمة الرعاية الصحية الأولية في المستوى بتاعت المركز وكذلك الكادر. عندنا برضو عدد مقدر من المستشفيات، إن كانت ما شملت كل المقاطعات، لكن برضو سعينا على إنه نتأكد في مقبل الأيام إنه المستشفيات بتاعت الريفية شملت كل المستويات بتاعت المقاطعات 14 الغادية تحت سيطرة الحركة الشعبية.
لماذا تركزون على الرعاية الصحية الأولية؟
عندنا اهتمينا بالخدمات بتاعت الحزمة بتاعت الرعاية الصحية لتلك المؤسسات لأسباب بتاعت إنه الرعاية الصحية الأولية بتمثل لنا هجرة زاوية في عملية بتاعت البناء النظام الصحي. فبعد ذاك ما بين إنه يعني قللنا من المستوى الثاني والثالث بالنسبة للرعاية الصحية، لكن تدريجيا نحاول نوصل في مستوى بتاعت إنه ضمننا كل المستويات بتاعت الخدمات الصحية والمستويات بتاعت المرافق الصحية قدر أو قادر إنه تقدم الخدمة النوعية للمواطن في المستوى المعين، ومن ثم نجي في المستوى بتاعت إنه المستوى الثاني والثالث برغم شح بتاعت الإمكانيات أو الموارد اللازمة لبناء النظام الصحي، لكن إدارة الصحي ساية مع شركة المحليين والمواطنين عندهم إسهامات كذلك في عملية بتاع التحسين بتاعت الخدمات الصحية. عليه نحن بجابهنا كثير من التحديات مثل البناء بتاعت النظام الصحي نفسه، واللي أنا ذكرته بيبدأ من المستوى السفلى اللي هي اللجان الصحية والوحدات الصحية والمراكز الصحية إلى المستشفيات الريفية والمستشفى بتاعت المقاطعة، وده برضو إنه نقدر نوفر الحزم في كل مستوى اللي بيتعلق بالمستوى المعين من المرفق الصحي والمؤسسة الصحية. عندنا عملية بتاعت قلة بتاعت الأدوية الأساسية، المنظمات الدائمة غير قادرة لأنه توفر أدوية كافية للمؤسسات الصحية اللي ذكرناها، وعليه سيعنى برضو لأنه نشرك المنظمات الدولية ويقدر أنه يسهم في عملية بتاعت التحسين الخدمات الصحية للمواطنين الإقليم بحكم أن مسؤولية الصحة مسؤولية الجميع. التأخير بتاعت المداخلات أو intervention بالنسبة لhumanitarians الانترناشنال organizations دي واحد من الإشكاليات اللي نحن يعني قاعدين نواجهه، يعني ونحن نعمل على إنه يعني المنظمات الدولية يزيد من المستوى بتاعت إنه يوفروا الخدمات والاحتياجات اللي نحن محتاجين لها للتقوية بتاعت الخدمات الصحية للسكان الإقليم.
خطط إدارتكم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن شنو؟
عندنا برضو إشكالية بتاعت تحسين تقديم الخدمات بالنسبة للمرافق من الكادر الموحد، وهنا قاعدين نقصوا الأطباء هم ما كافين، والكوادر الوسيطة اللي بتعلق من المساعدين الطبيين والممرضين والصيادلة، وبرضو دي واحد من الإشكاليات اللي نحن قاعدين نواجهها. الحرب الغائم في خرطوم يعني أفرزت كثير من التردي بتاعت الخدمات، بالذات في المعسكرات النزوح. عندنا النزوح داخلي وعندنا النزوح خارج، في ناس جايين من الولايات في دارفور، في ناس جايين من الخرطوم، وفي ناس ذات في أماكن تسيطرة الحكومة جاء في مناطق الحركة. الشؤون الإنسانية قدر ينظم المعسكرات، والشيء الحسي قاعد تواجه الإدارة إنه كيف يقدر يحسن الوضع ويوفر الاحتياجات الصحية في كل المعسكرات الموجودة في جميع المقاطعات بالإقليم، علما على إنه برضو الموسم الزراعي في السنة الفات يعني بعد بالفشل، الإنتاج الزراعي زي ما نحن كنا متابعين في التصريحات بتاعت إدارة الزراعة بالإقليم، فدي انعكست إيجابا سلبا، انعكست سلبا في المجتمع، وهسه بدينا نرصد عدد كبير جدا من الحالات بتاعت سوء التغذية، بالذات في الأعمار بتاعت أقل من 5 سنة، هي أكتر فئات حسي أو الرصد اللي عندنا بالنسبة للتقارير الشهري. فحقيقة برضو بنناشد المنظمات الدولية وبالتهتم بعملية بتاعت توفير الأغذية إنها تساهم أو تسرع في عملية بتاعت توفير، حتى الوضع ما يتردى أكتر من الوضع الحسي نحن فيه. واضح إن الأسعار بتاع الذرة ارتفعت ارتفاع كبير نتيجة للشح بتاعت الذرة في الإقليم.
شكرا جزيلا السيد توتو تركاش منسق إدارة الصحة بمناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو، شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دابنغا.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. احنا نتناول خلال هذه الحلقة أوضاع النازحين في بور السودان بولاية البحر الأحمر وتأثير الحرب على المواطنين والنازحين هناك. وضيفتنا في هذه الحلقة هي المستشارة لبنى علي، رئيسة منظمة بتمكلي وهو مديرة مركز قادرين لعلاج الإدمان. مرحبا بك يا أستاذة في راديو دبنجة.
أهلا بكم وسعيدة بأن أكون ضيفة معكم اليوم، وتحية لكل المواطنين فعلى رجال السودان في الداخل والخارج.
طيب في البداية عايزين، بحكم ما أنه منظمة بتمكلي هي من المنظمات الفاعلة وسط النازحين هناك أو على الأقل في بعض مراكز الإيواء، كنا عايزين تقييم لوضع النازحين اللي تواصلتوا معهم، كيف وضعهم من حيث الغذاء، من الناحية النفسية، من الناحية توفر العلاج والدواء؟
حقيقة في يعني في ولاية البحر الأحمر أكثر من 115 مركز إيواء، معظمها في مدارس وفي داخليات وفي بعض المناطق كأندية وكاستراحات وكهكذا. مفوضية العون الإنساني واللجنة الأمنية عندهم خطة بتاعة ترتيبات أمنية وترتيبات تحت الدور الإيوائية. نحن كمنظمة ما يلينا التدخل النفسي في بعض الدور وتدخل غذائي مع قطر الخيرية تدخلنا يعني مرتين ثلاثة يعني في الدور الإيوائية، يعني ما قدرنا نغطي كل الولاية لأن هنالك منظمات شغالة في الميدان إدارة الشؤون الاجتماعية، ويمكنني أنا بدكم برغم الجهات المختصة لتقرير أشمل. يعني ما يريد نحن في بتمكلي، نحن الآن نعمل في ولاية البحر الأحمر منذ 20 شهر 7 في الدعم النفسي لضحايا الحرب. ابتكرنا مشروع صدمات اضطرابات الحرب، نعمل في 9 ولايات، ولاية البحر الأحمر، كنا في الجزيرة، ولاية نهر النيل، النيل الأبيض، ولاية بورسودان، ولاية البحر الأحمر، ولاية الجزيرة، كسلة، يعني 9 ولايات لحد النيل الأبيض نحن شغالين فيها. آخر تدخل لنا في الدعم النفسي دخلنا في أدرة في تشاد. الموضوع اللي نحن بنشتغل عليه مختلف تماما عن كل المنظمات الشغالة اللي هي معالجة صدمات الحرب، الاضطرابات اللي بتحصل للأمهات أو البنات أو الأطفال، سواء كانوا بنات تعرضوا لانتهاكات جنسية أو جسدية أو نزوح في حد ذاته أثر نفسيا. بتبدأ العملية بعد نزوح النازح في شهر أو الشهر الأول، بتبدأ الأعراض بتاعت الاضطراب النفسي سواء كانت عدم نوم أو هلع أو خوف من الحرب أو عدم شعور بالأمان. بيبدأ دخولنا في شكل عيادات جوالة أو زيارات ميدانية one to one counseling، جلسات فردية سواء كانت من في دنقلة أو كريمة أو نهر النيل أو النيل الأبيض أو الجزيرة أو كسل أو القضارف. كان عندنا تدخل كبير جدا في دور الإيواء في ولاية الجزيرة، لكن للأسف الآن فقط مكتبنا في منطقة الشرفة بركات وفي منطقة رفاعة بالتعاون مع وزارة الصحة في الولايات المعنية. التدخل بيبدأ بأنه نحن نشوف الملامح بتاعت الاسترس والضغط النفسي، إما تدخل دوائي أو تدخل بتاع تعديل سلوك أو علاج بتاع ريلاكسيشن، جلسات استرخاء عشان الزول يقدر يقوم بشكل طبيعي. بالنسبة لتوفير الغذاء في الدور الإيوائية، هنالك منظمات تعمل كمنظمة في بورسودان بالتحديد، مثلا منظمة الإشراق، الملك سلمان، قطر الخيرية، دي كمنظمات عالمية. بالإضافة للمكونات المحلية، منظمة تتلو، منظمة أسانيين، منظمة أبو هدية، ومفوضية العون الإنساني تشرف على دخول المنظمات في الدور الإيوائية. الآن الهلال الأحمر يعمل مع WFP في توزيع المعونات الغذائية.
طيب بحكم عملكم في الجانب النفسي الآن، يعني تقييمكم شنو ل تأثر النازحين ديل واللاجئين بآثار الحرب، يعني حجم التأثير شنو؟
حجم التأثير كبير جدا، خاصة في أنه النازلة يعني في وضعي الآن، يعني بين أنه المدة طالت، يعني كل ما يكون في أمل أنه مثلا الناس اللي كانوا في مدني بعد ما طلعناهم من ناحية الاسترس والضغط النفسي وخلاص المدة قربت وقربنا نصر الخرطوم، خلاص ثاني جات الحرب بتاع مدني، يعني الترددات بتاعت الصدمات وإنه الحرب ثاني مستمرة. يعني مثلا من مبارح أنا مستقبل من مبارح بالليل الساعة 10:45 حتى هذه اللحظة أنا مستقبل 75 مكالمة من ولاية نهر النيل، فإنه نهر النيل الشيء اللي حصل بالليل دي ونحن نمشي وين والتفاصيل دي. يبقى المواطن حصل له حلع وخوف بأنه ما في أمان، يا حتى في السودان فيها أمان. الناس الموجودين في الدورة الإيوائية مستغرين حاليا، حاولوا يتعايشوا مع الوضع، يعني كل ما مدة تطول هم بيحاولوا يتعايشوا ويشوفوا حياتهم. في ناس بدأت مشروعات من داخل الدورة الإيوائية، في ناس بدأت تستغر لحد ما خلاص تتأقلموا على الوضع، لكن الخوف أنه هل نحن في أمان 100% 100% الآن موجودين في داخل الدورة الإيوائية ولا في حاجة تانية بتحصل؟ ده الخوف بتاع المواطن. يعني يمكن المواطنين اللي نزحوا لمدينة بورسودان اللي هم حوالي 9 شهور 7 شهور موجودين ذات الحرب، خلاص دي اللي حصل لهم أدابتيشن، عرفوا بورسودان، دي بيعرفوا المداخل والمخارج ويتأغلموا. الناس الجفري مدني يمكن كانت الفترة الأولى شهر 1 يناير وبداية فبراير كان في خوف وهلع، الآن في استقرار نسبي لحد ما الناس قدرت تتعايش مع الوضع بتاعها، تتأقلم مع الوضع بتاعها، والحمد لله مجتمع برشلونة مجتمع سمح، يعني في تكاتف في تكامل بينات الناس. يعني أنا مثلا ديك نموذج واحد، في مدرسة اسمها التجارية، إدارة المسجد متكفلة بالإفطار والعشاء يومي، دي مدرسة واحدة ديك نموذج. في سلالاب الخيرين بتاعت منطقة السلالاب ديل بغطوا الدور الإيوائية في المنطقة دي كلها. يعني المجتمع البرسوداني مجتمع احتضن النازحين، فتح البيوت، يعني وضع الناس غير في المناطق الثانية. هي قد تكون فيها الناس هنا وهناك، لكن بصورة عامة على حسب مرأة عيني ومسمعي والشكوات اللي بتجينا، الوضع لحد ما أفضل من الولايات الكثيرة الناس النزعت لها بصورة عامة.
طيب أبرز المظاهر للتأثر النفسي للناس النزح في بداية النزوح كانت شنو بحكم عملكم في المجال ده؟
طيب كانت عدم النوم، الخوف بأنه أنا فقدت بيتي، فقدت حاجاتي كلها، أنا النازل جوني لحد بيتي هدى، يعني في ناس تهددت، في ناس جوها النازل لحد عندهم، في ناس يعني لما انطلعوا شافوا جثث، شكل الجثث اللي كانت مرمية في الشوارع دي. يعني أنا عندنا واحد ده كان 15 يوم ما بنوم خالص، نوم بلينكين حتى، بس في حالة ذهول تام. واحد من الـ من الـ من الأطفال يقول لي يعني أنا من الحاجات المؤثرة لعباتي فقدتها كلها. يعني كان التأثر بالمقتنيات، الفقد بتاع النوم، وجوا في ظروف صعبة جدا جدا لحد ما وصلوا. والإشكالية الكبيرة كانت بالنسبة للناس مدني، يعني الناس مدني دي لما مروا ب، أنا واحدة من صديقاتي توفت يعني في الطريق، هي جاية لبرسودان، يعني كانت الرحلة صعبة جدا جدا من مدني لحد واحدين مشوا القضارب، بعد مشوا سنار القضارب كسرة حتى نوصل لبرسودان، كانت الرحلة شاقة جدا جدا. ويمكن عندنا أكبر قصة بتاعة ألم حصلت لنا نحن في المجال النفسي، دكتور مرزوق الدكتور اللي شغال في جامعة الرباط طلع من مدني بأسرته عشان ينجبهم يمشوا سنار، يعني في الطريق الأسرة تعرضت لحادث، ممكن تكونوا سمحتوا بالقصة بتاعة أسير طفلته اللي ما لاقينا لمدة يومين، وهي كانت مدسية تحت العربية، هي ماتت نتيجة لتصلب دماغ، يعني صدمة حصلت لها لما شافت الحادث من جو، وقتل أمها وأخواتها وكذا، وهي ماتت بالخوف. يعني الأثر النفسي كان له دور كبير جدا، والحمد لله يمكن العاملين عبرنا في بيت مكلي وعاملين وزارة الصحة، الناس الدكاترة النفسيين كان لهم بصمة كبيرة جدا جدا، يمكن دي حتخلي الميزان يستعدل. يعني كنا نحن المعالجين النفسيين نمرة 3 في التقديرات بتاعة الصحة بصورة عامة، الآن المعالجين النفسيين على مستوى السودان لعبوا دور كبير جدا جدا، يمكن حصل تدريب وتأهيل عبر بعض المنظمات، نحن لعبنا دور مختلف عن كل المنظمات الموجودة، بأنه من 29 أبريل نحن في الميدان، 79 معالج نفسي من حلفة لحد أدرى دير شغالين الآن في الفيلد. وزارة الصحة في ولاية الجزيرة اشتغلت شغل كبير جدا جدا في الجانب النفسي، امتصاص الصدمات، يعني ابتكرنا مشاريع جديدة مثلا كالعلاج، العلاج باللعب بالنسبة للأطفال، العلاج بالرسم الآرت ثيرابي، اشتغلنا شغل تاني العلاج بالعمل، الآن نحن نسعى في أنه نمكن الشباب من وسائل إنتاج على سن يتغلبوا على الصدمة النفسية والفقد اللي حصل لهم. الآن بنعيد في برنامج كبير جدا جدا مع وزارة الرعاية الاجتماعية في إنه يكون في تدريب وتأهيل للنازح، بعد 7 شهور ما يصبح نازح، يصبح بعد كده مواطن قادر يتأقلم مع الوضع بتاعه، ولابد من تمليك وسيلة إنتاج. نسعى مع المنظمات الآن في إنه نوفر وسائل إنتاج للناس اللي هم أكثر من 7-8 شهور موجودين في دور الإيواء. الشيء المؤسف يا أخي محمد، نسبة الحراك العالمي مقارنة مع الوضع الإنساني في السودان ضعيفة جدا جدا، قد يكون بنسبة 10%. أنا واحدة من الناس تحدثت في مؤتمر جميل في الحاصل، لأنه الناس اللي في الوضع اللي حاصل فيه الحرب في السودان في 3 حروبات، اللي هي الحرب بتاعة أوكرانيا وغزة والسودان، نسبة الإغاثة والمعونات الإنسانية اللي وصلت من المنظمات الأممية تمثل نسبة 20% فقط من حوجة السودان. يمكن التدخل العربي كان أكبر، يعني يمكن قطر الخيرية، مؤسسة الملك بن سلمان، المصريين، أن الأماراتي في بداية قبل ما الموضوع يتوصل للمرحلة دي، وكذلك البحرينيين ساهموا مساهمة كبيرة جدا جدا. يعني الدول العربية مساهمتها كانت تفوق الشيء اللي نحن متوقع من اليو ان ايجنسي. يمكن حسي أدابك بدأت، يعني الدبليو بدأ فيه توفير دقيق بكميات كبيرة جدا وصل السودان، والآن شغالين بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني يوزعوا المعينات دي.
طيب
لكن ليس بالدقيقة واحدة ويحيي الأطفال، يعني
طيب
احتياجات تانية، في حوجة للبن، في حوجة لمواد مكملة غذائية تانية بالنسبة للأطفال.
طيب خلال الحرب دي حصلت انتهاكات جنسية كثيرة خاصة لوسط الفتيات والنساء، الأثر النفسي حسب رصدكم شنو كان؟
الأثر النفسي إنه أول حاجة كمجتمع سوداني في نسب كبيرة جدا جدا من البنات، المجتمع كان ما متقبل ولا حتى الأسرة الصغيرة، فلعبة مشروع سليمة اللي هو الناس سليمة اشتغلوا شغل كبير جدا. كانت معظم الانتهاكات اللي حصلت في ولاية الخرطوم لجأوا للجزيرة أو جوا هنا في بورسودان يعني أو كسلة بالتحديد أو القضارب. دي معظم الفتيات اللي تم اغتصابهم وانتهاكات وتحرش وهكذا. الخوف كان في إنه هم حتى يصلوا طبيب نفسي، يعني كانت بتصن الحالات عبر إن إما التغسل من داخل دور الإيواء أو عبر البرنامج القناة التلفزيونية اللي تعملت برنامج ثابت في بين الناس. نحن عملنا برنامج بدأت تتواصل الفتيات، يعني وصلت مرحلة إنه بعضهن انتحر، يعني لأنه المجتمع والأسرة الصغيرة ما كانت متقبلة يعني شنو بتي تكون انتهت منها الميليشيا أو حصلت لها حاجة زي دي. المخيف في الأمر إنه لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي أنا معاك، الدعم الكبير المفروض يجدوه البنات المعنفات ما وصل لمعظم الفتيات، لأنه نحن بنستر على المجتمع، نحن بنخاف من إنه دعار ودي وصمة ودي كده. يعني الرقم اللي أعلن عنه 89، أنا أقول لك كمعالج نفسي الرقم أكبر من كده، لكن الانديكيتر بتاع إنه أنا أقدر أحدد الرقم ده أو أقدر أصل، الآن الجزيرة معظمها مقفول، نحن ما قادرين نصل ولا عندنا أكسسبيليتي عشان أقول لك أنا قادر أصل قرى الجزيرة. يا هو بنسمع هنا وهنا من الإعلام، قد يكون إعلام إيجابي قد يكون إعلام سلبي، بالتالي ما حنقدر ندي داتا نقول نحن عندنا الرقم كذا من الفتيات اغتصب أو كذا تم التحرش عليه أو كذا قد قدمت الخدمات. أنا أصلا فقدت السيستم الصحي كامل في ولاية الجزيرة، ما قادرة أنا أصل عشان أقدم خدمات صحية متكاملة لهؤلاء الفتيات. المخيف في الأمر إنه يقال إنه، لكن أنا ما عندي أكسس عشان أصل للمعلومة الصحيحة لك سلبا أو نفيا، إنه بعض منهم وصل لمدرجة الحمل، يعني بعض منهم وصل لمحاشل بعيدة. يعني طيب ديلا المجتمع الآن مفروض يتقبلهم إنهم ضحايا من ضحايا الحرب. الأكسسبيليتي الصحي ما قادرة تصل بعض المناطق في الخرطوم، نحن ما عندي فكرة أقدر أقول لك أنا في الصارحة عندي كم، ولا أنا في شرق النيل الحصر شنو، ولا الحصل لي شنو جنب في سوق ليبيا. ما في حتى الآن معلومات دقيقة لأنه ما زالت المناطق تحت سيطرة الميليشيا.
طيب انتوا كمنظمه بتعمل في مجال العلاج النفسي، يعني عدد الحالات اللي عالجتوها حتى الان منذ اندلاع الحرب بتكون كم يعني؟ والمعالجات التدخلات تمت طبيعه الشكل
ولا بصوره عامه ولا
النفسيه بالذات؟
طيب نحن من بدايه الحرب حتى هذه اللحظه من غير اي امكانيات نحن بتدريبنا للمعالجين النفسيين، عدد الذين تلقوا العلاج النفسي عبر مركز غادرين منظمه بيتمكلي 6311 حاله اخيرا الليله قبل ساعه ونص، ده كيس انا شغال عليه والان.
طيب معظم الحالات كانت تعاني من شنو؟
معظم الحالات كانت تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة للحرب. تصنيف كداتا أنا أقول لك 70% اضطرابات نفسية، 10% حالات بتاعت اغتصاب، الباقي كان حالات بتاعت إدمان. يعني 20% دي حالات إدمان، لأنه حصلت إشكالية تانية أخي محمد، إنه نحن تقفلت المستشفيات الأساسية النفسية عبدالعلى الإدريسي، طه بحشر، التجاني الماحي، وبالإضافة مستشفى علوبة الموجود في مدني، بالإضافة لمركز غادرين وستة مراكز خاصة في ولاية الخرطوم. يبقى الفقد في المراكز الصحية النفسية اللي بتساعد في الصحة النفسية أو علاج الإدمان حوالي 11 مستشفى. أضف إلى ذلك مستشفى كسر الأساس اللي اتفتح عافية تم غفله في بداية الحرب الضربة مدني. يبقى بتاعنا فقدين 12 مستشفى. يعني أنا الليل قدامك دي عندنا كيس بتاع إيفالويشن نفسي متعاطي تعرض لجده، ما في مستشفى حتقبله لي، ما في مستشفى موجودة في يعني عادة كان التغييم النفسي للحكم لزول تعرض لزول بضرب أو القتل أو ما خلافه، إنه يتم الفحص النفسي في إحدى المستشفيات النفسية اللي تابعة للدولة المحترف بها. الآن دي كلها مقفلة. يبقى حتى لو دار تحكم انت حكم محكمة الأهلية العقلية ما في جهة تقدر تقدمها لك ما لم يلجأوا لأطباء خاصين، ودي هنا بتكون في تشكيك من قد يكون من وزارة الصحة أو الجهة القانونية، بالتالي لابد من معالجات أخرى. نحن نعمل في ظروف قاهرة للغاية في مجال الصحة النفسية في السودان بصورة عامة، والطامة الكبرى نقص الدواء النفسي. أصلا كان في دواء بسيط جدا جدا بكميات بسيطة، وبعد ضربة مدني خسارة الدواء في السودان أكثر من 500 مليون دولار و 500 ألف دولار. يعني ده مبلغ كبير جدا جدا كان ممكن يسد رمق جهات كثيرة جدا. الآن وصل الدواء عبر غطر الخيرية في ولاية البحر الأحمر لحد اللحظة دي ما حصل له ريليز وما معروف الدواء النفسي فيه قدر كيف. يعني في حوجة للحقن الأساسية بتحت البيزك بتحت التخدير الأساسية في مستشفيات مختلفة. ويمكن احنا عارفين الضرر اللي حصل في الخرطوم بصورة عامة للمشافي الصحية. يمكن البشرة الليلة أنا قريت في بعض الأخبار إنه الوزير الصحة الاتحاد الآن في محلية كاري يحاول يستعيد النظام الصحي في محلية كاري، ولكن دي محلية واحدة، ما بالك باقي المحليات الثانية. ولاية الخرطوم فيها 7 محليات.
طيب سؤال أخير، يعني الآثار النفسية المتوقعة شنو الآن في حال استمرار الحرب لفترة أطول؟
والله دي أنا ما أقدر أقول لك الحالة النفسية حتكون شكلها كيف. الخوف في إنه لو حصلت حرب تانية، لو حصلت حرب في مناطق تانية الآمنة الأكثر أمانا، لكن ده كله أنا ما أنا أقول فيه كلام كثير غير إنه أسأل الله سبحانه وتعالى أنا كمعالج نفسي إنه الحرب يعني تنطفي وتجيف على أساس الناس تقدر ترجع لبيوتها، وحيكون في أثر تاني نفسي لأنه لما نرجع لبيتي والقلب فاضي ده كمان جانب آخر ما بعد الأثر النفسي ما بعد الحرب. يعني أنا فقدت I lost everything في عربيتي بيتي. نحن الآن في معاناة بتاعت أسر فقدت أفرادها. يعني المصدر العالمي للدعم بسيط جدا جدا. الوضع الحكومي في إنه الإيرادات كلها اللي بتتوفر في الدولة الآن لصالح المجهود الحربي. الآن المدارس، أنت جبل سألت عن المدارس، المدارس دي مدارة تجهيزات. حتى لو أنا الدولة وفرت لي مدرسة أو حتى أنا مغر تاني أقعد فيه، هل أنا عندي إمكانية أشتري لبس لأولادي؟ هل أنا عندي إمكانية أنا أجهز الغرار؟ هو صحيح لأنه واحدة من الإشكاليات النفسية المواجهة الطلاب تحديدا مرحلة الشباب قفل الجامعات وقفل المدارس دي مؤثرة تأثير نفسي سلبي خالص خالص عليهم. كون المدارس تفتح is good thing، لكن هل نحن جاهزين لأنه البيت ده فوقه 5-6 أسر مستضيفة؟ الإشكالية ما في الدور الإيواء الليلة في بورسودان أو في كسلة أو في القضارف أو في دنقلة أو في أي محل، البيت فوقه 5 أسرة مستضيفة أو على الأقل 10-15 نفر، هل في جاهزية لأنه الطالب ده يقدر يقرأ في البيت المفهوم ده؟ يبقى دي الإشكالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه الحرب تجيف والمجتمع يبقى جاهز لحد ما في أنه يقدر يستوعب الصدمة الكبيرة اللي حصلت دي. الإشكالية كبيرة يعني فوق توقع الناس. الأثر النفسي بعيد المدى، نحتاج لمزيد من التكاتف المجتمعي، نحتاج لمنظمات، نحتاج للأفراد أخواننا في الخارج يدعموا. يعني أنا الآن في مركز غادرين، أنا عربية عشان أشيل بها مريض ما عندي دواء أوفره ما عندي، نحن شغالين بصندوق علاج إدمان، جمعنا حبة قريشات نقدر نوفر الحبوب الأساسية. عندنا حقنة اسمها الحقنة الشهرية، الحقنة الشهرية دي الآن بكم؟ 90,000 جنيه. من اللي عنده إمكانية يشتري حقنتين في الشهر يقدر يديها للبيشن بتاعه؟ أنا عندي أطفال عندهم صرعة اللي هي الكهرباء الزايدة، الآن أنا ما قادر نشتروا الدواء بتاع الصرعة، نحتاجين لاثنين فتيل بيكون في الشهر، الفتيلين سعرهم 34,000-37,000 جنيه شهريا. ومخلي بالك أنا قاعدة في دور إيواء، أنا ما عندي مصدر دخل ولا عندي إنكم بيجيني في الدار دي عشان أنا أكون قاعدة فيه أو أنا مستضافة مع عذرة. يبقى الحوجة كبيرة جدا جدا. فياريت في راديو دبنجة تشيروا لنا، أنا مستعدة أديكم رقم الحساب وأديكم التواصلات بتحت الجهات الشغالة في الجانب النفسي. على الأقل أخواننا في الخارج إما يوفروا كاش أو يوفروا الأدوية الأساسية كأدوية الصرعة زي ما في حوجة ماسة في أدوية الضغط وخلافه والسكري.
شكرا جزيلا يا أستاذ لبنى على الإفادات المهمة اللي قدمتها لنا حول الوضع النفسي للنازحين بسبب الحرب.
شكرا لكم وإن شاء الله دائما متقدمين ومتوفرين.
ونشكر مستمعي راديو دبنجة وعلى حسن الاستماع
إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا وبوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة، ويسرني أن يكون ضيفنا في هذه المساحة الأستاذ الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان. أستاذ الطاهر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورمضان كريم وكل سنة وانت طيب.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير.
أستاذ الطاهر، أنت يعني خرجت حديثا من دارفور، أو رجعت من دارفور قبل أيام، وكان في تطورات كبيرة في الأيام السابقة، خصوصا ما حدث داخل القوة المشتركة وإعلان حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الخروج من القوة. ما هو موقفكم الآن كتجمع قوى تحرير السودان من القوى المشتركة؟ هل ما زلتم فيها أم أن لكم موقف آخر؟
طيب، شكرا جزيلا الأخ الرشيد على الاستضافة، وأنا سعيد جدا أنه أجاوب على السؤال الخاص بالقوى المشتركة، لأنه الموضوع عمل شوية يعني خلط كده في المواقف الخاصة بالقوى المشتركة. أولا، القوى المشتركة، نحن تم تكوين هذه القوى المشتركة باتفاقنا كلنا جميعا كحركات في دارفور تحت اتفاق محدد، اللي هو المسألة بتاعت الحياد في بداية الأمر، ونحن اتفقنا على هذه النقطة وأديناها مهام محدد وهيكلة محددة لإدارة القوى المشتركة، وتم ذلك بالتواصل بيننا كرؤساء الحركات دارفور، وأفتكر أنه المبدأ كان كويس والاتفاق كان كويس في بادي الأمر. اتفقنا على أنه القوى المشتركة دي تكون عندها مهام محدد، اللي هو حماية المدنيين وحماية المقار الحكومية ومقار المنظمات، وكذلك حماية القوافل التجارية والقوافل الإيقاسية الخاصة بالإيقاس للمناطق المتضررة بالحرب، إذا أمكن ذلك، وبصفة خاصة لتواجدنا في دارفور في كل الولايات. استمر الحال على ذلك إلى أن تم إعلان عن الحياد، وإن اتفقنا أنهم أعلنوا الخروج من الحياد، فنحن هذا الأمر نحن في الوقت ذاك نحن وضحنا موقفنا بشكل واضح ببيان صادر مننا نحن، لأنه البيان صدر من الناس اللي أعلنوا الخروج من الحياد كانوا يتكلموا بمسار دارفور والقوى المشتركة، وده كان غير صحيح، لأنه مسار دارفور فيه 5 حركات بقوة اتفاق جوبا، واللي هو حركة تحرير السودان من ناوي والعدل والمساواة والمجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان وتحالف السوداني. هذه الحركات هي المكونة للمسار بتاع دارفور، وإنما تم الإعلان عن الخروج من الحياد باسم مسار دارفور كان تم من حركتي التحرير وحركة العدل والمساواة. نحن تواصلنا مع كل الرفاق في هذا الشأن، ولكن العسكريين من القوى المشتركة أكدوا على أنهم هم ليسوا في شأن من هذا الإعلان، واستمرينا معهم للتماسك بالقوى المشتركة، ولكن أخيرا تأكد لنا بما لا يضع المجال للشك أنه القادة العسكريين بما فيهم المسؤولين من القوى المشتركة هم داعمين للمسألة بتاعت واحد أطراف، وده بيخلي أنه القوى المشتركة يعني تخلى عن موقفه الأساسي وعن أهدافه الأساسية. فلذلك نحن عندنا يعني موقف واضح وصريح أنه هذه القوة بقت ما عندها معنى، لأنها يعني تنازلت عن الهدف الرئيسي ودعمت أحد أطراف الحرب. فلذلك نحن الخروج بتاعة المجلس الانتقالي نحن بنعرف الدوافع وبنعرف الأسباب الرئيسية اللي دعت لذلك، ولكن كلنا ماشيين في هذا الخط. ونحن في تجمع قوى تحرير السودان لازلنا في المسألة بتاعة الحياة ومحايدين عن بل نحن ضد هذه الحرب، وقلنا موقفنا تكرارا ومرارا. ولكن الذي يدعي بأن تجمع قوى تحرير السودان هو داعم لأحد الأطراف يمثل نفسه لا غير، وافتكر أن الموقف الأساسي بتاع تجمع قوى تحرير السودان هو موقف الحياد. وسنسعى في مستقبل الأيام، في مقبل الأيام، مع الرفاق الآخرين سواء كانوا في التحالف السوداني، سواء كانوا في المجلس الانتقالي، سواء كان ناس الرفاق ناس عبد الواحد محمد نور، وإذا كانوا ناس عبد العزيز الحلو، كلهم أعلنوا على الحياد من هذه الحرب. سوف نسعى لتكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين ولحماية القوافل التجارية. ونحن إن طال الزمن أو كسر لا ندعم أحد الأطراف في هذه الحرب مهما كان.
طيب يا أستاذ طاهر،
في مبدأ الحياد،
طيب أنتم في مبدأ الحياد، ولكن تأثير انقسام القوى المشتركة على الوضع الأمني في شمال دارفور في الفاشر تحديدا وفي بقية أنحاء دارفور سيكون شنو يعني؟
نحن بنفتكر انه نحن موقفنا واضح وموقفنا صريح. نحن المحايدين من الدخول في الحرب مع احد الاطراف، ولكن هذا الحياد لا يحيدنا عن حمايه المدنيين وحمايه المعسكرات بتاعت النازحين، ولا حمايه الناس من المنفلتين ومن المجرمين والنهابين في كل الاتجاهات. ونحن بموقفنا هذا انه هذا الموقف لا يعني اننا لدينا مشكله مع احد الاطراف، وبل ان احنا بنسعى لانه نوقف الحرب، وسعينا في انه نترك الفاشر منطقه المنطقة خالية من السلاح بخروج الدعم السريع وبخروج الجيش من المنطقة حتى نتفادى الضرر الكبير الذي سوف يقع للمدنيين، لأن المنطقة بتاعت الفاشر فيه نازحين من 2003 ومن 2008 من جنوب الفاشر، وبعد ذلك النزوح الجديد بعد الحرب بتاع 15 أبريل اللي بدت من نيالا، بدت من زالينجي، بدت من كتم، بدت من طويلة، وبنت في مناطق كثيرة. أصبحت الكثافة السكانية ووجود المدني في الفاشر بشكل عالي. فنحن بنرى أنه من يريد الحرب مع الجيش ومع الدعم السريع عليه ذلك، ولكن نحن نرفض هذه الحرب ونرفض أي ضرر للمدنيين. ونحن أفتكر أننا نحن في مبدأ الحياد لا يحيدنا أحد من هذا الأمر، وبل نحن ضد هذه الحرب. من أراد الحرب فعليه من يساهم مع من أراد، ولكننا نحن سنظل كذلك ومع الآخرين.
طيب سؤال أخير سيد طاهر عن الوضع الإنساني وفتح الممرات الإنسانية، كيف سيكون ذلك يعني في خصوصا في الفاشر وفي مناطق شمال دارفور وبقية دارفور؟
شوف، القضية الإنسانية هي من أهم القضايا في هذه المرحلة وفي هذا في عموم السودان. أفتكر أننا نحن محتاجين لأننا نخلق آليات من الإدارات المحلية أو الإدارات الأهلية أو كده، لأنه نحن شايفين إنه المسألة بتاعت الممرات الإنسانية دي مسألة ملزمة بالنسبة للأطراف المتحاربة. وافتكر إنه نحن محتاجين لأننا نجد آليات تمثل المجتمعات المتضررة من الحرب بشكل مباشر، لأنه الأطراف المناطق المسيطرة عليها أحد الأطراف يلتزم مع الجهات المانحة لحماية القوافل المنظمات التي سوف توزع الإغاثة للمحتاجين. وافتكر أننا نحن في هذه المرحلة لدينا واجب أخلاقي من الأطراف المتحاربة لأنها تفتح الممرات الإنسانية في كل السودان وليس في دارفور فقط. أفتكر أننا نحن محتاجين في الخرطوم نفتح الممرات الإنسانية في الجزيرة، كذلك في كردفان، في جنوب كردفان، في غرب كردفان، في وسط كردفان، وكذلك في دارفور. نحن محتاجين لأننا ندير آليات مربوطة بالمجتمع بشكل مباشر، لأنه المناطق في بعض المناطق مسيطر عليها الجيش وبعض المناطق مسيطر عليها الدعم السريع. فالتحدي يكمن في أنه من هو المسؤول عن المواطنين الموجودين في تلك المناطق لتصلهم الإقاسة، لتصلهم الاحتياجات الضرورية لإنقاذ الحياة. فهذه المسألة من أكبر المسائل، ونحن الآن بصدد التواصل مع المجتمع الدولي ومع الأطراف لإيجاد سيقة معينة وفاعلة لمساعدة المحتاجين على الأرض. فبالتالي الموضوع الإنساني هو الموضوع الألاح والموضوع اللي هو الأولوية الأولى. ونحن من قبل قليل خرجنا من اجتماع مع السفير الأمريكي بنتحدث عن هذا الموضوع، ولحصل الأطراف برضو لمساعدة المحتاجين ولإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق المناطق المتضررة بالحرب. ولأننا لدينا تجربة عن طريق بورسودان، وتجربة كانت سيئة، وتجربة كانت يعني كانت تجربة فيها إجراءات معقدة لوصول الإقاسة للمحتاجين. فبالتالي نحن شايفين إنه الجهات المانحة كلها مستعدة لتقديم المساعدات، لكن التحدي الأول والأخير هو التحدي الأمني، والتحدي بتاعت فرض الشروط من الجهات المسيطرة على المناطق. وافتكر أننا بالتواصل لقينا ضوء أخضر على أن الحكومات المحلية أو المدنية أو الآليات المكونة من الإدارات المحلية والأهلية هي الأنجع والأفضل لوصول المساعدات لمحتاجيها بشكل مباشر من غير الإجراءات المعقدة من أطراف الحرب.
الأستاذ الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجة.
الله يسلمك، بارك الله فيك. شكرا.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة قادمة. راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.